بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الرواية كما تعلمون تتحدث عن السفياني وعن حركة السفياني، ثم بعد ذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعدما يفصل عن حركة السفياني وما يفعله السفياني بشيعة أهل البيت عليهم السلام يأتي بمقاطع أخرى، وهي ظهور الإمام عليه السلام وصفة الإمام. ما هي صفة الإمام عند ظهوره؟ ما هي صفة أصحابه؟ ما الذي يتصف به أصحاب الإمام عليه السلام؟ لذلك يصف أصحابه أولا عددهم كعدة أهل بدء، 313. طبعا هذه يعني متعارفة عند الكثير من المشاهدين الأخوة المؤمنين بأن عدتهم عدة أهل بدر وهي 313، هم أصحابه عليه السلام. أصحابه بمعنى أنهم أصحاب المهمات، يعني أصحاب المهمات الذين يكلفون من قبل الإمام عليه السلام بمهمة خاصة، كأن يكون مثلا واليا لمدينة معينة أو وكيلا في قضية معينة، أو كما يقسم الإمام عليه السلام لهم مهامهم وأعمالهم وخصائصهم. لذلك نجد أن حرص الإمام عليه السلام على أن يكونوا أصحابه هم ممن يعني ينفذون هذا البرنامج الإلهي، هم جزء من هذا البرنامج، هم جزء من هذه الحلقة التي أراد الله تعالى أن ترفع ويعزز اسمه ويعزز دينه بهؤلاء المجموعة القلة الذين هم 313. امتحنهم الله، اصطفاهم، اختبرهم إلى آخره من الصفات. وهناك أيضا يعني لا نغفل عن أن الذين قد، وهذا طموح يعني حقيقة لكل مؤمن أن يكون من أصحابه، ولذلك الأدعية الكثيرة وردت في أن يدعو المؤمن بأن يكون من أصحابه، من جنده، ممن ينتصر به وينتصر له. لكن حينما يجد نفس الإنسان أنه 313 منهم من هم سيرجعون إلى دار الدنيا كسلمان وأبو دجان الأنصاري وغيرهم من الذين، وأصحاب الكهف من الذين اصطفاهم الله تعالى لهذه المهمة لمصالح لا يعلمها إلا هو، وهناك من الأحياء الذين سيكونون أيضا مرشحين ومصطفين مصطفون لهذه المهمة. هذه المهمة مهمة مقدسة، مهمة عليا، مهمة كبرى، لا نعرف ما هي الملاكات في ترشيح هذا دون غيره أو اختبار هذا دون غيره، لكن يبقى طموح الإنسان موجودا، يبقى طموح المؤمن أن يتوجه إلى الله تعالى وأن يكون يقدم نفسه جنديا للإمام، يقدم نفسه من أصحاب الإمام، يطمح أن يكون من أصحاب الإمام. إذن ما هي أصحاب الإمام؟ صفات أصحاب الإمام لا بد أن تكون هي مسألة التقوى، هي المهيمن على حركة وسلوك هؤلاء الأصحاب. لذلك نجد حينما يعني نستعرض حياة سلمان أو نستعرض حياة أبو دجان الأنصاري أو غيرهم، هؤلاء حقيقة آمنوا بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله وتمسكوا بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يعني عندهم مبدأ الولاية، خلوص الولاية لأهل البيت عليهم السلام هو المقام الأول والأخير. ولذلك نجد هؤلاء قد شرفوا بمثل هذه المقامات وهذه المهمة، إضافة إلى من سينتخبهم الله تعالى بعد ذلك. لكن الذي أريد أن أقوله أن الإنسان لابد أن يكون على بينة من أمره أنه إما أن يكون من أصحابه أو من مناصريه الذين أشار إليهم الإمام الصادق عليه السلام بأنهم الحلقة، إذا اكتملت الحلقة خرج الإمام أو ظهر الإمام. ما هي الحلقة؟ كم هي الحلقة؟ حينما سئل قال 10,000، عدد الذين ينتصرون للإمام 10,000. هؤلاء لم يكتملوا، يعني لم تكتمل الحلقة، وهذا شيء حقيقة لابد أن نتساءل لماذا لن يعني تتوفر لدينا هذه الإمكانية من وجود أو من توفر 10,000 شخص أن يكونون ممن يعتمد عليهم الإمام في ظهوره. بمعنى أن نعم هذه الكثرة وهذا التشوق وهذا الانتظار كله هذا لا يعني أن هناك إمكانية وتحمل للمسؤولية كما أرادها الإمام عليه السلام، لأن مسؤولية النصرة مسؤولية كبرى حقيقة. اليوم نحن يجب أن نختبر أنفسنا، هل وصلنا إلى هذا الحد؟ هل وصلنا إلى هذا المستوى؟ هل ممكن أن نضحي بأموالنا؟ اليوم كثير من القضايا يعني تعوق قضية الحقيقة، قضية التقدم وقضية حتى نكون واضحين، في قضايا فيها من الخيرات وفيها من الأمور الخيرية هناك موانع كثيرة بسبب ما يعني يمتنع عنه هذا وذاك من أن يقدموا من أموالهم أو يقدموا من أراضيهم أو يقدموا من بيوتهم ما يكون يعني متصل بهذا المشروع أو مؤيدا لهذا المشروع المعين. أنا لا أريد أن أوضح حتى لا أجرح يعني عواطف البعض، لكن أدعو لهم أن يكونوا مهيئين بأموالهم، أن يكونوا مهيئين بأنفسهم، أن يكونوا مهيئين بذواتهم حتى يكونوا منتصرين للإمام. وإلا هي نصرة الإمام ليست لقلقة لسان، يعني كل إنسان منا يطمح أن يكون ممن ينتصر للإمام، كل إنسان منا يطمح أن يكون في الجنة، كل إنسان منا يطمح أن يكون راضيا عنه سبحانه وتعالى، لكن كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يزكي الإنسان نفسه حتى يكون قد وصل إلى رضا الله تعالى؟ كيف يزكي الإنسان نفسه حتى يعلم أو يعتقد أو يظن أو يشعر أنه هو مهيئ لنصرة الإمام في يوم من الأيام؟ يعني أن يتخلى من مصالحه الذاتية، أن يتخلى من الأنا. هذه الأنا حقيقة هي المسيطر والمهيمن اليوم على كثير من توجهات الناس، هم يريدون أن يفعلوا الخير لكنه هناك من يعني يردعهم عن ذلك، وهذا شيء يعني حقيقة مؤلم للبعض، يعني يمنعهم وضعهم المالي وضعهم الاجتماعي إلى آخره. لذلك أقول أن هؤلاء الأصحاب هم 313، وهناك قاعدة التي هي تكون في نصرة الإمام، هؤلاء يرشحون لنصرة الإمام، هؤلاء يكونون قد يعني جاءوا بمهمة في بذل أنفسهم، في بذل أموالهم، في بذل كل شيء، أن يتجردوا عن الدنيا وأن يكون الإمام هو الأول والأخير في نظرهم.
نعم.
إذا وصل الإنسان إلى هذا الحال وإلى هذا الحد فلينتظر أن التوفيق من الله تعالى، فلينتظر أن يوفق أن يكون من أصحابه أو من هذه القاعدة. ولذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصف هؤلاء الأصحاب بأنهم في عددهم 313 كعدة آل بدر أو كأصحاب طالوت.
نعم.
الذي هو يعني من الذين انتقم الله تعالى من الجبابرة من جالوت وأمثال جالوت. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام يعني يقارنه بطالوت بأصحابه بأصحاب طالوت، لأنه حقيقة يعني هو الفاصل بين الحق والخير وبين الباطل، بين الحق والباطل، بين الخير والشر إلى آخره. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام يقارن بين أصحاب الإمام المهدي وبين أصحاب طالوت، إضافة إلى أن هناك صفة أخرى، الحالة الالتزام لهؤلاء. على ما يبدو من خلال هذه الرواية أن الإمام عليه السلام يلزمهم أن يعني يتجملوا بزي موحد، بزي معين، بزي عسكري، أو أنهم بسلوك موحد، حتى وهذا هو ما أميل إليه، بأنه بسلوك واحد حتى كأنهم من أب واحد، من أب واحد، بمعنى أنه التوجه واحد، السلوك واحد، المنهج واحد، التفكير واحد، الثقافة واحدة. لذلك نجد أن هؤلاء يعني هؤلاء مجموعة تثقفوا بثقافة واحدة.
نعم.
هؤلاء هذه الثقافة هي ثقافة الولاء.
نعم.
هذه الثقافة هي ثقافة الإخلاص. هذه الثقافة هي ثقافة التضحية. هذه الثقافة هي ثقافة الفداء. كل ما يعني يتوفر فيه على الإنسان على هذه الأمور وعلى هذه الثقافات فيصل إلى ما وصل إليه هؤلاء الأصحاب أو ما وصل إليه هؤلاء المناصرون للإمام عليه السلام.
عليه أفضل الصلاة والسلام. كما أن يعني سمح السيد أيضا هناك إشارات كثيرة أنتم أفضتم فيها، لكن التركيز الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما أشرتم إلى أنهم على عدد أصحاب طالوت وعلى عدد أصحاب بدر، وهي أول معركة قادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتغيير الواقع، وسيقودها، ستعتبر أول معركة يقودها الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، لينتصر بها كما انتصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرابط الذي يربطنا بين الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وبين النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، أراد الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن يركز على هذه المعاني، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو الامتداد الطبيعي لهذه يعني الثلة المباركة. سمح السيد، يعني الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ثم يقول عليه السلام كما يذكر صاحب الدرر: وإني لأعرفهم وأعرف أسماءهم، ثم سماهم وقال: ثم يجمعهم الله عز وجل من مطلع الشمس إلى مغربها في أقل من نصف ليلة، فيأتون مكة فيشرف عليهم أهل مكة فلا يعرفونهم، فيقولون: كسبنا أصحاب السفيان. فإذا تجلى لهم الصبح يرونهم طائعين مصلين فينكرونهم، فعند ذلك يقيض الله لهم من يعرفهم المهدي عليه السلام وهو مختف، فيجتمعون إليه فيقولون له: أنت المهدي؟ فيقول: أنا أنصاري، والله ما كذب، وذلك أنه ناصر الدين. هذا المقطع سماحة السيد عليه يعني للإمام عليه الصلاة والسلام يحتوي على كثير من المعاني، إذا نعم. تفضلتم بتوضيح هذه المعاني. نعم
نعم. الرواية تشير إلى رواية مشهورة أيضا،
نعم،
هذه رواها السنة والشيعة حقيقة، وهي معروفة ومتواترة حقيقة، أنه يصلح أمره في ليلة، يصلح الله أمره في ليلة. إصلاح الأمر يعني ترتيب أمره، يعني ترتيب وضعه، ترتيب أصحابه في ليلة، نعم، كما تنص الرواية،
نعم،
يعني من مطلع الشمس إلى مطلع إلى مغيبها،
نعم،
يجتمع عنده أصحابه. اجتماع الأصحاب هذا تحدثت عنه روايات، وربما نتحدث عنه في يعني حلقة خاصة من ذلك. هنا لابد أن يعني نقف مليا إلى إمكانية الإمام وإمكانية أصحاب الإمام أيضا، يعني لأصحاب الإمام كونهم امتداد من مهمة الإمام، فسيكلفون بمهمة معينة وستكون لديهم إمكانيات معينة، يعني حالة الولاية تكوين لديهم ستكون أيضا واضحة المعالم. لذلك نجد أن هؤلاء هم من مختلف البلدان ومن مختلف الأمصار، يجتمعون في مكة، يجتمعون في ليلة أو في بين في نصف ليلة، في نصف يوم، من مطلع الشمس إلى مغربها يجتمعون في مكة. هذا الاجتماع كيف يكون؟
نعم،
تحدثت كثير من الرواة واهتمت في ذلك، اهتمت في هذا الأمر. الإمام الصادق عليه السلام أخذ يتحدث عن كيف يجتمع أصحابه عليه السلام، وهذا تسديد إلهي، وهناك إعجاز واضح في اجتماع حتى في اجتماع أصحابه. فمنهم من يركب على السحاب، ومنهم من تطوى له الأرض. حينما يسأل الإمام عليه السلام الإمام الصادق من هو أفضلهم، هذا سأل يعني حقيقة جدا ذكي ودقيق في سؤاله. قال: إذا كان من يركب يعني على سبيل المثال من يركب في الطائرة ومن يركب في السيارة، لابد أن هناك تفضيل على أقل تقدير، أو هناك خصوصية معينة. قال: أفضلهم الذي يركب على السحاب، أفضلهم الذي يركب على السحاب. امتطاء السحاب هذه فضيلة، فضيلة لهؤلاء. والذين تطوى لهم الأرض أيضا لهم فضيلة، ولكن بمعنى يعني هذه إشارة مهمة إلى أن أصحاب الإمام أيضا هنا بينهم تفاضل. يعني لاحظوا الإنسان كيف أن الله تعالى فتح له باب الطموح، يعني يطمح أن يكون من المؤمنين، بل يطمح أن يكون من أصحابه عليه السلام، بل يطمح أن يكون من أصحابه المقربين والمفضلين الذين هم يركبون على السحاب دون أن يمشون على الأرض مثلا، أو يقطعون الأرض بطيها،
نعم،
تطوى لهم الأرض. يعني حينما يضع قدم ويضع الأخرى فهو يجد نفسه في مدينة ما، المدينة التي يريدها. هذه طبعا خصوصية لأصحابه، ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام يعبر عن هؤلاء الشباب، عن هؤلاء النخب بالمفقودين عن من فرشهم، يعني حتى هم حتى أهليهم لا يعلمون أنهم هم من أصحاب
الإمام،
بل حتى هم لا يعلمون أنهم من أصحابه. يعني يجد نفسه أنه قد رشح في ليلة واحدة، يأتيه بغتة أمر الله تعالى وتوفيقه، فيذهب إلى ما يريده الإمام أو كيفما يريده الإمام، يجتمع هناك أصحابه في مكة. طبعا هذا الاجتماع يعني حتى يعني نشبع بعض القضايا والأمور بشيء، قد أن يعني هذه الروايات لم تتداول عند الكثير من الأخوان. نجد أن أصحاب الإمام حينما يجتمعون، هذا الشيء، يجتمعون بأمر من الإمام وبإرادة من الله، هذا أمر، ولكن هناك أيضا من المؤمنين العارفين المتابعين لظهوره عليه السلام، كأنهم يعرفون أن في هذه السنة سيظهر الإمام، في بعض الروايات هكذا تشير، أن بعض الناس الذين يتابعون ويدققون، وأنا دائما يعني حتى في عصر هذا اليوم أكدت على بعض الأخوة، قلت لهم المعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة، المعرفة مهمة، يعني لا تستقلوا المعرفة، المعرفة في قضية الإمام مهمة جدا، والمعرفة الدقيقة المعمقة وليست المعرفة السطحية. هذه المعرفة السطحية قد تجر الإنسان إلى أمور يعني لا يستفيد منها أو يقع في كثير من المطبات لا سمح الله تعالى. لكن هؤلاء حينما يتابعون يجدون في الأفق، يقرؤون في الأفق ظهور أن في هذا العام ظهور الإمام. فالروايات تقول أن هؤلاء يذهبون إلى مكة إلى الحج، يوافقون إلى الحج، أو يسعون بأنفسهم أن يذهبوا إلى الحج. فإذا ذهبوا إلى الحج تعطلوا هناك في مكة، تعطلوا هناك طبعا يعني يتعطلون عن قوافلهم وإلى آخره، أو يختفون في أماكن بحيث أنهم يبتعدون عن الأنظار ويبقون يراقبون الأوضاع. فعند ظهور الإمام عليه السلام وعند ما تبدأ يعني حالة الظهور وحالة التمهيد للظهور في تلك يعني في تلك الأيام، نجد أن هؤلاء ممن يوفقون في خدمته على أقل تقدير أو في نصرته، وهذه فائدة المعرفة أيضا. لذلك يقال أن يعني في الروايات أن أهل مكة حقيقة يخشونهم، يرون أنه بعد الحج، بعد موسم الحج بالتأكيد أن الحجاج الغرباء يذهبون يخرجون، لماذا بقوا هؤلاء؟ لماذا بقوا ينتظرون؟ ما الذي ينتظرونه؟ ولذلك تقول بعض الروايات فيخبرون الحاكم، يعني يخبرون السلطات أنه هؤلاء مثلا خرجوا عن تعليمات مثلا الحج أو إلى آخره، فيلقى القبض عليهم أو يراد بهم أن مثلا يقدمون إلى الحاكم، لكنه يختفون بطريقة ما، ثم يوفقون بأن يكونوا ويحضرون مع الإمام عليه السلام. هذه نقطة مهمة، يعني حقيقة أقول هذه المعرفة، المعرفة إذا يعني توصل الإنسان، إذا لم يكن من أصحابه فهو على أقل تقدير من مناصريه، فإن لم يكن من مناصريه فهو ممن يتشرف في ذلك العام في ذلك الموسم، وهو يحضر الموسم يتشرف في إعلان الظهور، إعلان العام للظهور لظهوره.
فيشك كما تقول الرواية سمح السيد، فيشكون فيقولون كسبنا أصحاب السفيان.
هذه في أصحابه. هذه في أصحابه. ولذلك نجد أن في أصحابه حينما يعني يتواجدون في مكة هي يعني ساعات حقيقة. وجود الأصحاب في مكة ساعات، ليس أولئك. أولئك الذين يتربصون وينتظرون ويقرؤون الأحداث هم ليسوا من أصحابه. ولكنهم يعني سعت بهم معرفتهم وشوقهم وإخلاصهم للإمام أن يعني يسعون حتى يصلوا إلى الحقيقة، يصلوا إلى الإمام عليه السلام في سنة ظهوره. لكن هؤلاء أصحابه حينما يتواجدون في هذه الفترة، في هذه الساعات، هي ساعات، يعني هي ساعات، هؤلاء الذين ينقلون على السحاب والذين ينقلون بطي الأرض بعد ذلك يصلون إلى مكة، هناك حالة خوف. يعني الرواية تكشف أن أهل مكة هم أيضا ينتظرون السفياني، يعني دخول السفياني عليهم.
نعم.
يعني قتل السفياني لهم أيضا هذا يعني لا يسلمون منه، تخريب بلاد على أقل تقدير. يعني عنوان السفياني عنوان مرعب لكل المسلمين حقيقة. ولذلك حينما يرون هؤلاء وجوه غريبة، حركة غريبة، يقولون كبسنا أصحاب السفياني، يعني أخذنا من حيث لا نشعر، أخذنا من حيث لا نعلم. ولذلك نجد أن هؤلاء يكونون في ريبة وفي خوف من هؤلاء الأصحاب، لكن حينما يجدون أنفسهم أن بينهم أناس يقومون لله تعالى، يصلون ويعبدون ويترسلون ويخشعون، يقولون إذن هؤلاء هم من الأصحاب الكرام، هم الذين انتجبهم الله تعالى، فهم من أصحاب الإمام عليه السلام. هؤلاء ينتظرون الإمام عليه السلام وتتحدث الرواية ونسمع ما تتحدث.
نعم سمح سيدي، يعني هذا المقطع هم ثم إذا تجلى لهم الصبح يرونهم كما تفضل طائعين مصلين فينكرونهم. يعني هنا إذن ربما أيضا يعني أنه أن أصحاب مكة في ذلك الوقت يعني يتربصون بهؤلاء المؤمنين شرا. يعني هل تشير رواية هكذا سمح السيد؟
يعني قلنا
فينكرونهم.
نعم
ينكرونهم أي لا يعرفونهم، إذا كانوا مصلين كيف ينكرونهم سمح السيد؟ نعم
يعني نحن لا نريد.
نعم.
الرواية صريحة في
نعم.
كثير من القضايا تعالج كثير من الحالات. أنتم تعلمون أن شيعة أهل البيت عليهم السلام
نعم.
كما يصفهم الإمام في قلتهم
نعم.
في تميزهم، في طاعتهم، في إخلاصهم، في حجهم، في دائم ناسكهم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود.
نعم.
الإمام صالح عليه السلام
نعم.
هكذا يصف قلتهم وتميزهم.
نعم.
هؤلاء متميزون، شيعة أهل البيت في المسجد الحرام متميزون في صلاتهم، في عبادتهم، في احتياطاتهم في الحج إلى آخره. لذلك نجد أن هؤلاء منكرين عند القوم،
عند البعض. نعم.
ولذلك حينما يرونهم ينكرونهم أنهم ينتمون إلى الجهة الفلانية، إلى المذهب الفلاني، إلى أنهم أتباع أهل البيت عليهم السلام. هذا الإنكار وهذا الخوف وهذا القلق من ماذا؟ هم كانوا يقلقون من كون أنهم من أصحاب السفياني، الآن ارتاحوا، هم ليسوا من أصحاب السفياني، هم ليسوا جلادين، هم ليسوا أصحاب
قتل، لكنهم يرونهم مصلين ثم يكرونهم.
المشكلة هذه يرونهم أنهم على خلاف رؤيتهم، وهذه مشكلة. يعني لذلك نجد أن الإمام عليه السلام سيعاني من هؤلاء القوم، وسيصرح فيما بعد، ولا أسبق التصريح، وسيأتي تصريحه فيما بعد في روايات أخرى لعله إذا لم تكن فيها.
نعم يعني سمح السيد، يعني ربما أيضا هناك الكثير من يعني ربما التناقضات التي ستدخل، أو ربما نقول الشدة، ربما يلاقون شدد، فلذلك تقول الرواية فعند ذلك يقيض الله لهم من يعرفهم المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام وهو مختف، فيجتمعون إليه فيقولون أنت المهدي، فيقول أنا أنصاري والله ما كذب، وذلك أنه ناصر الدين. سمح السيد، يعني حتى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعني يتخذ في ذلك لنقل يعني التقية في التعامل مع الكثير من الأحداث، أو في التعامل مع الوضع العام، ماذا يعني تفسيرك لهذه الرواية؟
نعم بالتأكيد أن حركته هي يعني مبنية على التقية، يعني كل تحركات الإمام هي على التقية.
نعم.
حتى غيبته هي
تقية،
تقية حقيقة.
نعم.
يتقي منه الأعداء ويتقي منهم شرهم، ولكن الإمام في هذه الفقرات يريد أن يختبر أصحابه.
نعم.
يعني حالة الشوق، حالة الإخلاص، حالة التعلق من قبل هؤلاء بالإمام عليه السلام. الإمام يقول أنا أنصاري. نعم أنا أنصاري، يعني من ينتصر لدين الله تعالى، وهو صادق. لذلك يعاودون عليه في بعض الروايات، حتى من روايات إخواننا أهل السنة، أنه يذهب عنهم ثم يلحقونه ويصرون عليه أنه أنت المهدي، يعني ثم بعد ذلك يقول إذا رأيتم المهدي ماذا تفعلون، بعد ما يعرفهم أنهم هم متشوقون إليه، ماذا تفعلون؟ يقولون نفديه بأنفسنا. إذن لابد أن يكون هناك اختبار، هذا الاختبار فيه شروط، وهذه الشروط ستتحدث عن الرواية، وسنسمع ما تتحدث عنه
إن شاء الله. الأخ أبو أشرف من الموصل، في زمان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هل من يكون هو، هل هو من ينتظر أم نحن من ننتظر؟
طبعا الملاحظة دقيقة جدا.
نعم.
وحقيقة الأخ السائل يعني كريم في سؤاله ودقيق في فهمه لمعرفة الإمام عليه السلام. نعم، من ينتظر من؟ من ينتظر من؟ هذا السؤال لابد أن نسأل، من ينتظر من؟ هل نحن ننتظر الإمام أم الإمام ينتظرنا؟
نعم.
أنا أعتقد يعني وهذا أمر واقع يعني عملي، هذا نعم. الجواب على سؤال الأخ والواقع، أن الواقع نراه أن الإمام هو الذي ينتظر، ينتظر متى صلحت هذه القواعد، متى ما تهيأت هذه القواعد وهذه النفوس إلى أن تتحمل هذه المسؤولية. وقبل قليل قلت هل أننا يعني نرفع شعار الانتظار ونرفع شعار الشوق للإمام عليه السلام دون أن نعمل على أساس هذه المباني؟ كيف نكون من المنتظرين الذين فعلا يقدمون للإمام مساهمة معينة في تعجيل ظهوره وفي حركة ظهوره؟ بالتأكيد أنه حينما يرى أن كثير من القواعد قد صلحت نفسها، وقلت أنه ثقافة التضحية وثقافة الفداء وثقافة التقوى، هذه الثقافات وأمثالها كثيرة إذا توفرت عليها كثير من قواعد المنتظرين، بالتأكيد سيكون للإمام عليه السلام مندوحة في الخروج وفي الظهور. ولذلك نقول أن الإمام عليه السلام هو الذي ينتظر منا.
نعم.
الإمام مهيئ نفسه، يهيئ نفسه في كل يوم، هو ينتظر في كل يوم، حتى في بعض الروايات أنه ينتظر في كل يوم أن يؤذن له بالظهور. ولكن يا ترى هل أن هذه القواعد قد تهيئت للظهور أو تهيئت للنصرة إمامها؟ الجواب
يصلح أن تكون من المنتظرين.
الجواب لابد أن يكون هو من 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 أولئك المنتظرين الذين ينتظرون الإمام عليه السلام. نعم، هل صلحنا أنفسنا؟ هل فعلا نحن وصلنا إلى حالة التكامل التي يريدها الإمام، التي يتحمل من خلالها مسؤولية، كل إنسان يتحمل من خلالها مسؤولية معينة؟ نحن الآن لو أردنا أن نسلط الضوء على أعمالنا الجزئية، كل إنسان يعمل في 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 دائرة أو في محل معين أو في كذا، ويجرب نفسه حتى يعني يتخيل لو أن الإمام أراد مني بيتي هذا ويقول أخرج لمصلحة، أردت هذا المحل أو أردت هذا البيت، أو أنت تعزل لمصلحة معينة، هل أتقبل هذا القرار بكل رضا وبكل قبول وبكل استسلام أم لا؟ يكون في نفسي شيء، هذه الحزازة تعني أن الإنسان غير مهيئ لحد الآن. ولذلك أقول لابد أن نجرب أنفسنا على العطاء، على التضحية، على البذل، على التقوى، على العبادة، على الطاعة، كل ذلك سيهيئ القاعدة الحقيقية لانتظار الإمام عليه السلام، وهو الذي ينتظرها. نعم، الإمام هو الذي ينتظر أكثر مما نحن ننتظر واقعا. وأسأل الله تعالى أن يصلح أمورنا وأن يجعلنا إن شاء الله من المنتظرين الحقيقيين
إن شاء الله. يعني سمح سيدي، يعني هناك أيضا تركيز بالنسبة إلى المنتظر والمنتظر. الإمام عليه الصلاة والسلام كما تفضلتم هو منتظر بالكسر لأمر الله سبحانه وتعالى، ومنتظر من قبلنا.
نعم.
نحن إن شاء الله جعلنا الله سبحانه وتعالى من المنتظرين، لأن الإمام عليه الصلاة والسلام منتظر لأمر الله تعالى، وهو متهيئ في كل ما يعني يتطلبه الأمر. بالنسبة للأخ محمد من الناصرية، فتنة الشام كما يقول حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما في رواية السيد الصدر رضوان الله تعالى، تقول تكون في الشام فتنة ثم يظهر في كل بيت. يعني الفتنة، مصطلح الفتنة هنا في الشام، أراد أن يستفسر عنها الأخ.
طبعا هي الفتنة حينما يعني تكون فتنة هي لا تقتصر على جهة دون أخرى.
نعم.
بالتأكيد أن الفتنة ستكون عامة للشام كلها، بل حتى لمن يعني لمن يجاور الشام. بالتأكيد الفتنة هذه ستحدث حقيقة، تحدث تغيرات كثيرة في الشام أو في غير الشام. ولذلك لو أردنا أن نقول أن الفتنة، أن الشام، أن أحداث الشام هذه هي التي يريد منها أو تريد منها الروايات هذه ما أشار إليه الإمام عليه السلام، أنه ستحدث فتنة في الشام لا يدرى من أين المخرج، أو لا يدرى في بعض الروايات لا يدرى من أين المخلص، لا يدرون من أين، كيف تنتهي. إذا أردنا أن نطبق هذه الفتنة أو هذه الأحداث في الشام على هذه الفتنة نجد أن ما من بيت إلا وكوته هذه الفتنة.
نعم.
فتنة شامية. أو أننا ننتظر فتنة أخرى لا سمح الله، لكن نقول أن الفتنة التي تعم الشام بالتأكيد يعني تعم كل بيوت الشام، كل كما تعبر عنه الروايات، كل شخص سيكتوي من هذه الفتنة وسيكون معرض لهذه الفتنة. لذلك نجد أن إن شاء الله تعالى ستكون هذه الفتنة بداية إن شاء الله، لو كانت هذه أقول وأؤكد أقول لو كانت هذه ستكون بداية خير إن شاء الله.
إن شاء الله
لو كانت هذه، وأكرر لا أقول هي نفسها، ولكن أقول لو كانت هذه الفتنة التي أشار إليها أئمة أهل البيت عليهم السلام ستكون بداية خير وبداية أمل إن شاء الله تعالى.
نعم سمع سيدي، يعني هل يمكن أن نقول أن مصطلح الفتنة هنا كما تعبر عنه أو كما يعبر عنه المصطلح القرآني بأن الفتنة هي الاختبار؟ الفتنة للبعض فتنة بحق، لأنهم يبتعدون كل البعد عما أراده الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة إلى الآخرين اختبار. هل يمكن أن نوفق بينه؟
كما تعلمون الفتنة نوعان،
فتنة
كما تفضلت، فتنة اختبار.
نعم الفتنة بمعنى الاختبار،
بمعنى الاختبار.
نعم
وفتنة بمعنى العقوبة، وهذا شيء مهم، يعني أن الله تعالى يعاقب الناس بأن يجعل فيها فتنة بينهم، فتنة يعني أن يتورطون بفتنة معينة، وهذه الفتنة هي عقوبة، عقوبة لتركهم للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، لابتعادهم عن الله تعالى، لابتعادهم عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. حقيقة آثار الابتعاد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام له الأثر الكبير في وجود هذه الفتن. يعني أنا لو أقول لو أن هذه الفتنة الشامية غير موجودة بفضل وجود أهل البيت، يعني بفضل اتباع أهل البيت عليهم السلام، أنا أعتقد أنه لا تتعقد الأمور إلى هذا الحد، لأن ابتعادهم عن سلوكية أهل البيت ومنهجية أهل البيت عليهم السلام بالتأكيد يعني كلفتهم الكثير حقيقة. ولذلك نجد أن الأمور تتعقد يوم بعد يوم لابتعادهم عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل أن بعض الفرقاء المتناحرين، الفرقاء المتنازعين، هم الذين يحملون على شيعة أهل البيت عليهم السلام ويحملون على أصحابهم ويعتدون على مقدساتهم، وهذا أمر خطير جدا يجعلهم إن شاء الله تعالى عرضة للهلاك والفناء. كما قلنا ونقول دائما ونكرر أن الاعتداء على مقدسات أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كحجر بن عدي رضوان الله عليه هي بداية النهاية التي تلوح في الأفق إن شاء الله تعالى، ونجد أن الذين اعتدوا على هذه المحرمات وعلى هذه المقدسات وعلى هذه الحرمات بدأ نخورهم وبدأ ضعفهم وبدأ تهاويهم يتضح للجميع إن شاء الله تعالى.
إذن هي فتنة لهم واختبار أيضا لهم بأنهم لم يصرحوا ولم يستنكروا هذا الفعل الإجرامي والكثير من الأفعال الإجرامية التي حصلت في الشام سماحة السيد، والتي يعني لم نجد للآن حتى استنكار واحد، قتل الأبرياء، قتل الأطفال، سمل العيون وما 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 إلى ذلك، هذا كلها في هذا الصف الكبير، يعني الناس أصحاب القرار
بالتأكيد.
لم نجد لهم
أنا
حتى استنكار
واضح.
وهذا اختبار لهم وفتنة عليه.
لو أن المسألة هي مسألة سياسة، لو كان هناك نزاع بين أناس يطالبون بحقوقهم كما يدعون وبين الحاكم،
نعم
ما دخل زينب؟
أحسن.
الآن زينب مهددة، مقام زينب مهدد، لماذا؟
صلوات الله وسلامه.
لماذا يعتدى على مقام حجر وأمثال حجر؟ إذا كانت مسألة قبور، فقبر صلاح الدين الأيوبي موجود في قلب دمشق، لماذا لا يعتدى عليه؟ إذا كانت مسألة قبور وعبادة قبور كما يدعون، فقبر قبور أخرى لخالد بن الوليد وأمثال خالد بن الوليد موجودة الآن، لماذا لا يعتدون عليها؟ إذن هي المسألة مسألة طائفية واضحة مفضوحة مقيتة لا تجدي نفعا، وأقول أن هؤلاء قد خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة، وأقول أنهم قد خسروا المعادلة. وبحمد الله تعالى أن المعادلات الدولية قد يعني اتجهت باتجاه آخر، بمنحى آخر، لأنهم وجدوهم أهل سفك دماء، أهل الاعتداء على مقدسات، أهل إساءة لكل القيم والمبادئ. وإذا كانت القضية سياسية فبينهم وبين الحاكم، أما أن تهدد الآن يعني تأتي الأخبار مرقد السيدة زينب مهدد، مرقد السيدة زينب يخشى عليه ساعة بعد ساعة أن يضرب وأن تهتك هذه الحرمات، لماذا؟ إذن هي المسألة ليست سياسية وليست مطالبة بالحقوق، وإنما هي ورقة طائفية مكشوفة مفضوحة، إن شاء الله تعالى أن يضحها قبل ظهوره عجل الله فرجه الشريف، وأن يستفيد منها العالم، وقد استفاد منها، أقول قد استفاد منها، لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يتعامل مع مثل هذه الجهات المتطرفة المعادية للإنسانية ولمبادئ الإنسانية.
نعم إن شاء الله سمح سيد، ولكن ربما أيضا وصلني خبر يقول أن مقام السيدة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام محروس لعدة كيلومترات، وهناك رجال صناديد يحرسون هذا المرقد، فلا يعني الكثير. هذا من المكتب الإعلامي كما وصلتني رسالة على يعني الفيسبوك، يعني تقول أنه هذا من المكتب الإعلامي الخاص بحماية المرقد الطاهر، وأن ما يثار في الكثير يعني من الـ 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 الأخبار إنما هو اختبار لكي يرون الناس ما هي ردة فعل الناس، لكن المقام محروس بالله،
محروس
سبحانه
بالله تعالى
وتعالى إن شاء الله،
وبتضحيات المجاهدين إن شاء الله تعالى المؤمنين.
نعم.
وأعتقد أن زيارة الأخوة المؤمنين
في الفترة الأخيرة،
الأخيرة
نعم.
قبل يومين أو ثلاث كما نعم. علمت أنهم رجعوا بسالمين غانمين بحمد الله تعالى يوم الاثنين بعد زيارتهم لمرقد السيدة زينب. هذه رسالة واضحة،
نعم.
رسالة قوة ورسالة تحدي ورسالة وجود،
نعم.
نحن موجودون،
نعم.
فليفعل ما فليفكروا وما يريدون وما يشاءون فليفكروا، ولكن مقامات أهل البيت محفوظة، وأن الدماء التي تحرس هذه المقامات موجودة وتغدي وتفور وتزداد يوما بعد يوم، ولا يمكن لأحد من هؤلاء الأقزام أن يدنسوا منارة من منارات سيدة زينب إن شاء الله.
الله وسلامه عليها. السؤال الثاني، لا يظهر السفياني إلا بعد يعني هدم حائط المسجد في دمشق، وخراب في حرستا، وخسف وما يخسف في حرستا، وما إلى ذلك. نعم. سمح السيد، نعم.
نعم هكذا وردت روايات،
نعم. كثيرة،
نعم. تقدم وقرأنا في روايات أخرى أنه السفياني لا يظهر إلا بعد هذه العلامات إن شاء الله تعالى.
نعم. بالنسبة للأخ أبو يحيى من كركوك، يقع التدابر بين آراء الكثير، يخرج الربيعي والجرهمي والأصحاب وما إلى ذلك، يعني يريد أن يستفسر عن هذه الشخصيات والوجودات. نعم سمح.
طبعا هذه مسميات،
نعم.
ووجودات سياسية حقيقة متنازعة فيما بينها،
نعم.
بل متنازعة أيضا مع السفياني، يعني هذه لا ترضى بوجود قيادة موحدة مثلا للاستيلاء عليها. السفياني صاحب طموح، وهؤلاء أيضا أصحاب طموح، ولذلك هؤلاء المسميات الجرهمي والربيعي وأمثالهم وأمثالهم الأصحاب وغيرهم، هؤلاء بعد ذلك سيستولي عليهم السفياني ويقتلهم شر قتله، وستكون الغلبة للسفياني بعد انهيار هذه الوجودات البسيطة والضعيفة.
نعم سمع السيد. الأخ يعني الأخ أبو نور من ميسان يسأل عن نقض الروايات وتفسيرها، هناك حدود ومستويات، ما هي حدود فهم هذه المستويات خصوصا في حركة السفياني؟ منهم من يقول أن اليماني من اليمن، يخرج من اليمن، ومنهم من يقول أنه يخرج من العراق. الكثير بالنسبة إلى الأسئلة، بالنسبة إلى 15 ليلة، هل تعني 15 يعني ليلة قدر أم 15 ليلة متتابعة؟ هذه كثير.
نعم الكلام في فهم الروايات،
نعم.
كيف نفهم الروايات؟ طبعا كلام الأخ كلام دقيق جدا ومحترم حقيقة في وجهة نظره. هل أننا نبقى هكذا يعني أن نؤول كل هذه الروايات حسب أذواقنا؟ أقول لا، لا يمكن لنا ذلك، لأن لهذه الروايات أصحاب اختصاص. يعني هذه الممارسة حينما نقرأ هذه الرواية لا بد أن تكون هناك خلفية معينة للمحقق، للقارئ، للمدقق في هذه الروايات، أن تكون هناك خلفية لديه، خلفية وأدلة كيف يفهم هذه الرواية. لا بد أن يفهم هذه الرواية من أدلة معينة، يعني حينما يزاوج بين هذه الروايات، مجموع هذه الروايات تخرج له حصيلة معينة لقراءة رواية معينة، لقراءة قضية معينة، لقراءة موقف معين. أما أن يشير الأخ الكريم إلى أن هناك قراءات متعددة، إذا كانت هذه القراءات المتعددة من أهل الاختصاص، فلكل قراءته ولكل دليله أيضا، يعني ليست هي ذوقية، المسألة هي ليست ذوقية. أما أن تكون القراءة هكذا اعتباطية عبثية، كل إنسان يأتي برواية ويقول قرأت وفهمت، هذا قرأت وفهمت، هذا غير
لا يمكن
تبريره.
نعم.
على ماذا فهمت؟ كيف فهمت هذه الرواية؟
ما هي القواعد التي استندت عليها؟
ما هي القواعد؟ هناك مبررات، لابد أن هناك أدلة حتى تجمع بين هذه الروايات، كثير من الروايات. وأقول وأؤكد أني ما أقرأ من هذه الروايات وما أفهمه، لعل في يوم من الأيام تظهر لدي قراءة أخرى، قراءة جديدة، لأن هناك تراكمات من الروايات وتراكمات من المعارف تقدم قراءة جديدة أخرى. ولذلك أقول لا تنقطع هذه القراءات، بل قراءات مستمرة لمن يريد أن يواصل ويريد أن يحقق. أما أن نترك الأمر كما هو، كل إنسان يأتي بكتاب طبي ويقرأ هذه القواعد الطبية ويقول أنا صرت طبيبا وأنا يعني حقيقة
يمكن أن أشخص حالة المرض،
يمكن أن أشخص المرض
وأعطي الدواء
وبعد لا وعلاج. حاجة للطبيب لذوي الاختصاص لا حاجة، لأن هناك هذه كتب موجودة، كتب قواعد الطبية أعتمد عليها وأقرأها وأفهمها. هذا لا يعذر، يعني العقلاء لا يعذرونه. كذلك مثل هذه الروايات، هذه الروايات حقيقة يعني فيها من الاضطراب، أقول الاضطراب يعني الاضطراب كيف نجمع
بالنسبة إلى القارئ، كيف للقارئ يفهمها. نعم.
كيف يفهمها، كيف يقدم رؤيته، كيف يفهم من هذه الرواية ما الذي تريده هذه الرواية. ولذلك أقول القراءة العبثية قراءة إسقاطية، وهذه القراءة الإسقاطية
قد تناولناها. نعم.
تكلمنا عنها كثير. نعم. تطيح بكثير من الآراء، تطيح بكثير من
الوجوهات.
ولذلك الأخ العزيز دعم يشير إلى أن بعضهم يقول اليماني من اليمن. نعم، الروايات تقول اليماني من اليمن. يأتي آخر ويستذوق هذه الروايات ويقول اليماني من اليوم. عجيب، أي يمن؟ الروايات صريحة تصرح بأنه اليماني من اليوم، من اليمن. يقول لا، اليماني من اليوم. ما هو دليلك؟ يقول هكذا فهمت. كيف هو؟ هي ليست استذواقية، هي ليست اشتهاء. ولذلك أقول التروي والاعتماد والالتجاء لذوي الاختصاص مهم في إنقاذ كثير من القراءات التي قد تطيح بمفاهيم أو بمبادئ معينة.
نعم سمعت سيد، أيضا بنفس الاتجاه تقريبا، بنفس المحور، الأخ هاشم من الناصرية هناك أيضا يقول بعض الدراسات أنها يعني تشير إلى أن الإمام علي أفضل الصلاة والسلام يصلح شأن أو لا يظهر حتى يصلح شأن العالم.
لا يظهر، لا قراءة، وهذه نعم. هي قراءة.
نعم.
قراءة مع الاحترام الشديد.
نعم. يعني ما بهذا
السائل. نعم. نعم. هذه قراءة أقول هي قراءة لابد أن تكون قراءة متأنية، قراءة متأنية يصح أمر العالم بعد ظهوره وليس قبل ظهوره. ما الفائدة إذا كان إذا أصلح أمره قبل ظهوره؟ لماذا
لا.
يظهر بعد ذلك؟
لا.
نحن محتاجون، العالم محتاج إلى من يصلح أمره لا. بعد ظهوره.
لا.
فإذا ظهر، وسيأتي إن شاء الله كما يعني هناك سؤال آخر، أنه كيف يصح أمر العباد؟
لا.
وكيف يصح أمر الناس؟ وكيف يتصل يصل العالم إلى حضارات أرقى الحضارات التي لا يمكن أن نتصورها؟ يعني هذا في الخيال العلمي.
نعم.
قد في الخيال العلمي، حتى في الخيال العلمي. نعم. لا يمكن أن يتصوره الإنسان ما يصل إليه مجتمع الإمام المهدي.
نعم.
مجتمع الراقي، مجتمع الكامل. هذا المجتمع الكامل كيف يصل وكيف يكون؟ لا بد أن يكون بعد ظهوره إن شاء الله.
إذن هو بعد ظهوره حلان، لأنه يتناقض مع الرواية التي تقول يملأ الأرض قسطاً وعدلا.
نعم.
بعد أن ظلمت، بعد أن ملئت ظلما وجورا. نعم. سمح السيد الأخ حيدر من ذي قار حول خروج يعني 12 مهدي بعد الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذه تفسر في الرجعة. نعم،
إن شاء الله.
تفسر في الرجعة أنه الأئمة بعد الإمام المهدي عليه السلام تفسر 12.
نعم.
12 هو الإمام عليه السلام.
نعم.
إما أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله منهم طبعا، كما نعم. تشهد رواياته. إن شاء الله باب الرجعة مفتوح، إن شاء الله سنتناوله، أن النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يرجعان مرة واحدة. وهذه خصوصية، أنا لا يعني لا أدري كيف أفسر هذه.
يعني هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم كان في الآية
نفسه،
تعالوا ندعو أنفسنا وأنفسنا،
فلذلك
نعم.
يرجع معه،
نعم.
يرجع
نعم.
معه في
نعم.
رجعة واحدة.
نعم.
أو نقول أنه إذا أشرنا إلى الأئمة عليه السلام فالإمام المهدي يرجع.
نعم.
طبعا عندنا روايات أن الإمام المهدي عليه السلام بعد
وفاته
بعد شهادته تبدأ دورة من المهدي مهدوية من المعصومين الأئمة عليهم السلام، بعد ذلك يرجع الإمام المهدي عليه السلام كما يرجع من آبائه
إن شاء الله. هذا مبحث إن شاء الله الرجعة سنكون فيه يعني في كثير من الحلقات. الأخ أبو محمد يعني من لبنان يقول هل لبنان مشمولة بالكور أو بالخمس كما تشير الرواية؟
نعم بالتأكيد، يعني أشارت الروايات إلى أنه من الكور الخمس.
نعم.
لبنان من الكور الخمس.
نعم.
وفي بالي أنه تعبر عنه بيروت، يعني في بعض الروايات بيروت، يعني بيروت مصطلح بيروت هو أسبق من لبنان، ولذلك هي من الكور الخمس التي ستشملها حركة السفياني. وقلنا أن من يناصر السفياني أيضا هم موجودون في لبنان، وأشرنا أو لمحنا في بعض الإشارات في برامج يعني.
نعم
في حلقات
عفوا أنا ابتعدت من الأخير، الأخ وسام كان أول سائل بالنسبة إلى دور المرجعية يسأل. نعم سمح سيد.
نعم دور المرجعية في ماذا؟
في الظهور، في زمن الظهور.
بالتأكيد.
أو في زمن السفياني.
نعم نعم.
يعني سؤالين.
في زمن الظهور.
لا بس. في زمن السفياني. نعم.
في زمن الظهور. في زمن الظهور طبعا المرجعيات العلماء لا ينتفي دورها، بل هي دور يعني مقوم حقيقة تكميلي لحركة الإمام عليه السلام. لذلك تحتاج الناس إلى من يرشدهم. و يعني اقرب يعني من يرشد الناس ومن يهديهم الى سواء السبيل، لانه هناك كما تعلمون هناك حاله اختبار.
نعم.
والصيحه هي من اهم حالات الاختبار. هذا هذه صيحه تشير الى يعني الى الحق، وهذه صيحه تشير الى الباطل.
نعم.
كيف يميز الانسان بين صيحتين؟ لابد ان يرجع الى إلى المرجعيات، والمرجعيات هي التي تقوم وهي التي تسدد وهي التي ترشد الناس إلى أن يسلكوا سبيل الحق وسبيل الهدى إن شاء الله.
نعم. الأخ أبو كميت أو الأخ أبو كميل يعني سمح السيد يقول هناك رواية تشير إلى أن يعني هذا ما السفياني الذي يرفع شعار ثأري ثم النار، وقد وقفنا عندها.
نعم نعم. نعم. يعني سمعته يقول ثأره الشخصي.
نعم.
أم أي ثأر؟
هذا نعم. قرأناها في رواية سمع السيد.
نعم. أحسنتم، قلنا أنه الثأر
ثأر
يعني ثأر آبائه.
نعم.
ثأر آبائه وليس. نعم. ثأره الشخصي.
نعم.
لأنه حينما يريد أن يأخذ الثأر يأخذ الثأر من شيعة أهل البيت.
نعم.
ولذلك هو ثأر آبائه، هو يعني يخرج بهذه اللافتة بهذا العنوان، ولذلك الروايات تقول حينما يأتيه أصحابه يقولون أخرج حتى تحيي أمر آبائك.
نعم.
وهذا أمر آبائه لابد أن يتطلب الثأر من شيعة أهل البيت ومن أتباعه.
نعم. الأخ عبد الأمير في من كربلاء المقدسة هناك في الملاحم والفتن لا يزال الناس في مدة حتى يقرعوا الرأس، حتى يقرع الرأس، حتى قال في فتنة في المغرب وفتنة في المشرق وما إلى ذلك. سمح السيد يعني بالنسبة إلى رواية الملاحم والفتن
يعني ودور الرواية التي قرأها الأخ يعني لم تتضح لي كثيرا، ولكن أقول نعم هناك فتن.
نعم.
يعني العالم مقبل على فتن، وهذه الفتن تعزز مقولة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام تملأ الأرض ظلما وجورا.
نعم.
تملأ الأرض ظلما وجورا، لابد أن يكون هناك رد فعل، وهو أن تملأ قسطا وعدلا. بأي شيء تملأ؟ لابد بالمصلح، لابد بالإمام عليه السلام. ولذلك هذه الفتن موجودة. يعني أي قراءة في رواية من الروايات أنه تحدث فتنة هنا وتحدث فتنة هنا وتحدث، هذا شيء محتمل وشيء مقبول وشيء ممكن. يعني قلنا أن العالم مقبل على فتن، ولابد من هذه الفتن حتى تتحقق هذه المقولة أنه يملأ ظلما وجورا.
نعم.
هذا الظلم والجور بالتأكيد من خلال هذه المنازعات ومن خلال هذه المشاحنات ومن خلال هذا القتال والحروب التي يملأ العالم اليوم، مشاهد مثيرة حقيقة، مشاهد مثيرة من القتل ومن الترويع.
نعم. بالنسبة للأخ عبد ناصر يعني من بغداد نفسه دور المرجعية وقد أجبنا عليه سمح السيد. الأخ الأخت أم سجاد من كربلاء المقدسة كيف يدخل السفياني؟ هل يدخل إلى كربلاء؟
يعني طبعا كل إنسان يعني من الأخوة المشاهدين هو حريص على أن يسمع ما تكون مدينته بلدته معرضة إلى هذا القتل وإلى هذا الترويع. أقول أن الروايات لم تتحدث عن حركة السفياني ودخوله إلى كربلاء، لأنه كربلاء بعيدة. يعني قلنا أن خط حركة السفياني تكون مركزة إلى الكوفة.
نعم.
والكوفة هي يعني كربلاء بعيدة عن الكوفة، إنما هي الكفل الحلة، كل هذه المناطق هي ستكون يعني ممن يمر أو تماس على تماس في حركة السفياني وخط السفياني. أما كربلاء فلم تتحدث عنها الروايات بأن السفياني سيدخل، إنما هناك تأكيد من قبل الروايات أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو الذي سيدخل إلى كربلاء، وسنتحدث كيف دخول الإمام عليه السلام لكربلاء.
نعم، الأخ أبو رباب من كركوك سماح سيد، هناك رواية سيظهر أبناء الأمينق أو ما إلى منهم ويطالبون بدولته ولا يعطونها سماح السيد كما في أخبار الأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟
يعني لا أدري العنيق أو العميق أو كذا إلى آخره.
نعم،
أنا لا أدري يعني هذه الرواية، ولكن لو صحت هذه الرواية يبدو أنه هذه تصدير لدولة كبرى، يعني دولة العملاق، عملاق من العمالقة، يعني لا بد أن تكون لهذه الدولة يعني أتباع أو دول أخرى منضمة تحت لواء هذا العملاق، ويسميها الإمام عليه السلام ويطلق عليها بالعمليق أو العميلق.
نعم،
إلى آخره، بمعنى تصغير لهذه الدولة. هذه الدولة هل سترجع فيما بعد أو لا؟ يبدو أن هناك إشارة للإمام عليه السلام أنه لا ترجع هذه الدولة، كل ما يطلبون هذه الدولة. وعلى ما أعتقد والعلم عند الله تعالى أن بعض الدول أو الإمبراطوريات الكبرى التي انتهت وزالت بحمد الله تعالى تحاول بعض يعني بعض من يتحلم وبعض من يتخيل بالرجوع مثل هذه الإمبراطوريات كالإمبراطورية العثمانية التي يبتلي الناس اليوم منها حقيقة، يبتلي الناس بها. يعني هناك حلم عند البعض أن ترجع الإمبراطورية العثمانية فيما إلى سابق عهدها وإلى هيمنتها وإلى ابتلاء الشيعة أهل البيت عليهم السلام بها، يحلمون أن يرجعوا، ولكن هيهات أن ترجع. ولعل هذه الإشارة إلى يعني قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنهم لا يرجعون ولا يستطيعون الرجوع.
يعني سمع سيد التركيز يعني الكثير من لنقل من الإرهابيين من الذين تلبسوا بهذا الدور، دور الإرهاب وما إلى ذلك، يطمحون دائما إلى التركيز على هذا المعنى الذي تفضلت به، ألا وهو الرجوع إلى يعني زمن الإمبراطوريات وما إلى ذلك. هل
نعم،
هي عقدة؟
نعم،
هل هو
نعم،
مرض؟
نعم، أحسنتم.
نعم، سمعت.
نعم، هي عقدة الحاكم والمحكوم. هذه عقدة الحاكم والمحكوم، كيف يتخلص منها هؤلاء وكيف نحن نتخلص منها؟
نعم،
هذه مشكلة حقيقة. يعني هم لا زالوا يرون أنهم هم الحاكمون من السقيفة حتى اليوم، هم الحاكمون، وكأنما هذه آية أنزلت من الله.
نعم،
ونحن المحكومون، وهذه آية أنزلت من الله، لا بد أن نكون نحن المحكومون مستضعفون، وهؤلاء حاكمون ظالمون طاغون إلى آخره. وهذه المعادلة يعني هذه معادلة يعني لا يمكن أن يتخلصوا منها. هذه الأنا الفوقية، هذه الفوقية دائما يفكرون بها، ولذلك كيف يصلون إلى هذه الفوقية وكيف يصلون إلى هذه الهيمنة؟ لا بد بالقتل، لا بد بالتشريد، لا بد بالتفخيق، لا بد بسفك الدماء حتى يصلون إلى هذه الأنانية أو الأنا الحاكمة. هذه الأنا الحاكمة كيف يحققونها؟ كيف يعني يحلمون برجوع الإمبراطورية العثمانية وغيرها؟ وهذا حلم عند البعض، وهذا يعني يعملون، لا أقول حلم، بل هم يعملون على أن يرجعون مثل هذه الأحلام إلى سابق إلى, إلى, إلى يعني من سابق عهدها لتمارس ولتحقق بعض أمانيهم. لكن هيهات، أقول هيهات. نعم، بحمد الله تعالى أن شيعة أهل البيت عليهم السلام هم أصحاب القوة، هم أصحاب الكلمة، هم أصحاب الرؤية، هم أصحاب الثقافة، هم أصحاب المبدأ. لذلك لا يمكن أن تعاد بعد ذلك الكرة إلى أن يكون هؤلاء مستضعفون عند من يقول نحن أولى بكم، مثلا نحن ورثة النبي. طبعا يعني فلسفة الدولة العثمانية تقول أنه هي وراثة النبي عندها، ولذلك هم يحتفظون بشعرة النبي وبرداء النبي وما أعرف من هذه الأمور التي يعني كانوا يعني يمشون كثير من القضايا على البسطاء. ولذلك أقول بحمد الله تعالى لا يمكن أن ترجع الدورة بشيء عكسي، لا بد أن تكون الدورة متقدمة وأن تكون مفاهيم الإمام واضحة، معارف الإمام واضحة، وعن طريق وعلى يد شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهؤلاء يبحثون عن ماض انتهى
صحيح. نعم.
ولا يمكن أن يعاد وأن يرجع.
نعم سمع سيدي، يعني في هذه الدقيقة ربما الأخيرة لو أردنا أن نأخذ ملخص كما في طلب أحد الأخوة، المطالب التي ركزنا عليها في هذه الحلقة سمح السيد. نعم
هي مطالب كثيرة.
نعم.
يعني أنا مع احترامي اقتراح هذا الأخ العزيز.
نعم.
هي ليست يعني مهيئة لمطالب معينة، إنما
نعم.
هو مواضيع مشتتة، ولا أقول أسئلة مشتتة، لكن تركز على موضوع واحد.
نعم.
ونحن تناولنا عن قضية الإمام المهدي عليه السلام، أصحاب الإمام المهدي.
نعم.
كيف
يجمعهم
الله
نعم.
تعالى أحسن. كيف يجمعهم في ليلة واحدة، وكيف بعد ذلك ما هو عددهم، كيف يأخذ بعد ذلك عليهم الشروط والتعهد. إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله، الحلقة القادمة نتحدث عما سيكون بين الإمام عليه السلام وبين أصحابه. هذه العهود نرجو أن يحتفظ بها كل المشاهدين، كل المنتظرين. هذه العهود التي أرادها الإمام عليه السلام من أصحابه لابد أن تكون مطبقة، وأن تكون إن شاء الله تحت أيديهم إن شاء الله.
نعم
تعالى.
شكرا جزيلا لكم سمعت السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة، شكرا جزيلا. كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.